رحمه الله تعالى: إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة رضي الله عنها: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. اتفق عليه. فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، ولم يروى عن غيرهم خلافهم. قاله في الشرح:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: تقدم قوله: يسن القضاء على الفور إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب. هذا واضح التعليل، لأنه لا يمكن أن يصوم الأيام قبل رمضان إلا إذا تاب. وهذه المسألة تقدم في الدرس الماضي لقول عائشة رضي الله عنها: قد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجي شعبان. متفق عليه. كل هذا تقدم في الدرس الماضي. فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر، رمضان بالتنوين، ولو قال رمضان ما الفرق بينهما؟ يقال إذا أردت رمضانا معينا فإنك تمنع من الصرف، رمضان إذا أردت رمضان الذي بعده يعني شهر معين، أما إذا أردت أي رمضان أي شهر بدون تحديد فإنه يكون مصروفا. هذا الفرق بين ما إذا جاء مصروفا وغير مصروف على حسب إرادة المتكلم. هنا ماذا أراد؟ أراد أي رمضان، ولذلك فإنه ينصرف. فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. هذا ما فيه دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما فيه أقوال الصحابة رضي الله عنهم، كما سمعنا يروى عن ابن عباس وابن هريرة. ابن عمر يحتاج إلى النظر في صحتي عنه، أما ابن عباس وابن هريرة رضي الله عنه فإنه صح عنهم، ولم يروى عن غيرهم خلافهم. لكن ذكر بعض أهل العلم أنه جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه سئل عمن أخر القضاء فأمره بالقضاء ولم يأمره بالإطعام، وهذا الله أعلم بصحة عن ابن مسعود أيضا. لكن يقال سواء ثابت أم لم يثبت، يقال إن هذا مخالف لظاهر القرآن، فظاهر القرآن أن الله تبارك وتعالى أمر بالقضاء فقط، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني هذا الآن هذا الواجب عدة من أيام أخر، فما هو الدليل على أنه إذا أخرها عن رمضان الثاني رحمك الله أنه يجب عليه الإطعام؟ هذا مخالف لظاهر القرآن. وقول الصحابي هل هو حجة أم لا، الخلاف فيه مشهور، لكن يقال قول الصحابي حجة بشرط ألا يخالفه شيء، لا يخالف ظاهر نص ولا يخالف قول صحابي آخر. هنا عندنا ظاهر القرآن يدل على وجوب القضاء فقط، وكذلك ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه. فإن ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه معناه هنا أقوال الصحابة تعارضت، فيتخير الأقرب إلى الدليل ولا يكون شيء منها حجة. لكن حتى لو لم يثبت عن المسعود نقول هذا قول الصحابي لكنه خالف ظاهر القرآن فليس بحجة. والأقرب والأرجح هنا أنه لا يجب عليه إلا القضاء فقط، يأثم عن التأخير أنه لا يجوز أن يؤخر، لكن ما هو الدليل على أنه يجب عليه أن يطعم؟ هذا حكم مخالف ظاهر القرآن، يفهم من الآية أنه ما عليه إلا القضاء، أنه ما في تفصيل في الآية. فمن كان منكم مريضا أو على سفر تقديره فأفطر فعدة، أي فعليه عدة من أيام أخر، هذا الواجب. ما قيل إلا إن أخر فإنه عليه مع العدة إطعام، فلا يتدل بظاهرها على أنه إذا أفطر فعليه قضاء عدد ما أفطر فقط بدون تفصيل هل أخر أو ما أخر. هذا يحتاج إلى دليل مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فالمسألة فيها خلاف، والأقرب والأرجح أنه لا يجب، لكن إن أحب أن يطعم احتياطا فلا مانع. فرق بين الإلزام أن نلزم الشخص بالإطعام إلزاما قد يجب عليك ولا تبرى ذمتك للإطعام وتأثم إذا لم تطعم، فرق بين هذا وبين نقول الأحوط والأفضل أن تطعم مع القضاء، لأن الإطعام صدقة والتأخير معصية، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. نقول هذا طيب، الإطعام حسن جيد طيب فيه خير ولعله يكفر ذنب التأخير، لكن لا نستطيع أن نأمره أمرا ملزما لأن ما عندنا دليل تمرأ به الذمة. ونقول الأفضل الأحوط الأولى أن تطعم مع القضاء، ولكن ليس على سبيل الوجوب.
قال رحمه الله: ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان نص عليه، فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة.
ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، يعني معناه أن من عليه قضاء لا يجوز أن يصوم نفلا. هذا إنسان أفطر من رمضان، فلما خرج رمضان أحب أن يصوم يوم عرفة مثلا أو يوم عاشوراء، فأراد أن يصوم عرفة فقيل له عليك قضاء، قال نعم أنا أفطرت يوم ويومين، فإنه يقال هنا لا يجوز أن تصوم تطوعا لأنك عليك قضاء، الواجب عليك أن تبدأ بالقضاء ولا يصح تطوعك وعليك قضاء. لكن ما هو الدليل على ذلك؟ هل في دليل نص في هذه المسألة أنه لا يصح التطوع إلا إذا قضى ما عليه من رمضان؟ في الواقع أنه ما في دليل يدل على هذا، ولذلك اختلف العلماء في هذه المسألة. رواية الثانية عن أحمد رحمه الله أنه يصح التطوع ولو كان عليه قضاء من رمضان لعدم الدليل، والقضاء موسع وهو أشبه بمن يصلي نافلة في وقت فريضة موسع، ما في مانع. إنسان دخل عليه وقت الظهر امرأة مثلا تصلي يعني ما لها جماعة، دخل وقت الظهر صلت الراتبة مثلا وحبت أن تتنفل زيادة، هل تمنع في وقت الظهر؟ نقول ما في مانع لأنه الوقت موسع، لو صلت قبل الظهر 6 ركعات 8 ركعات 10 ركعات قبل أن تصلي الظهر فلا مانع لأن الوقت موسع، فلها أن تصلي ما شاءت ما دام أن الوقت موسع. نفس الشيء نقول الوقت موسع، القضاء وقته كما تقدم إلى رمضان الثاني، فما في مانع أنه يصوم نفلا قبل أن يقضي الواجب. ولا شك أن الأفضل المبادرة كما تقدم، الأفضل والأحوط أن يبادر بالقضاء، هذا أفضل. إنسان أراد يصوم مثلا عرفة يقول لا تؤخر القضاء، إذا كنت ناوي تصوم عرفة وإنسان لو عاد يصوم 2 أو 5 أو يوم البيض أو نحو ذلك، فالأفضل أن يبادر بالقضاء قبل أن يصوم النفل. لكن لو سوف وجاء يوم عرفة فما يقال أنه تقضي ويفوت عليه فضل عرفة أو عاشوراء أو نحو ذلك، لا نقول له لا بأس. طب لو قال إذا أراد أن يصوم 6 مثلا عليه قضاء، أراد أن يصوم 6 ولا سيما المرأة بعض النساء تحتاج إلى ذلك، تكون عليها مثلا قضاء أفطرت مثلا حيضا أو نفاسا أيام كثيرة، فلو صامت القضاء انتهى شوال قبل أن تصوم 6، فهل تعجل صيام 6 ثم تقضي من أجل أن تصوم 6؟ هنا نقول هذه مسألة تختلف الآن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. هنا الآن شرط من صام رمضان ومن أفطر أياما فإنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان، فهذا الآن يختلف لأنه فيه شرط من صام رمضان، ومعلوم أنه من أفطر يوم أو أكثر لا يصدق عليه أنه صام رمضان، إذا ما يصدق عليه إلا إذا قضى، إذا قضى الأيام التي أفطر الآن يصدق عليه أنه صام رمضان فيصوم بعده 6. طيب هذه المرأة تقول ينتهي شوال، إذا قضت انتهى شوال فماذا تصنع؟ يقول ولو انتهى شوال تقضي ما عليها، قد يكون عليها مثلا شهر كامل أو 20 يوم وعندها الحيض، فلو قضت 20 من شوال مثلا وافطرت العيد وعشرين، هذه 21، وحيضها يمكن يكون 7 أيام هذه 28 يوم، يعني ما بقي إلا يوم أو يومين من شوال، فما يمديها تصوم الست. نقول لا بأس، الأفضل أن تبدأ بالقضاء حتى ولو انتهى شوال، وبعد ذلك تصومين في ذي القعدة، وأنت معذورة ولكن إن شاء الله نفس الأجر، لأنك معذورة فيصدق عليك إن شاء الله أنك صمت الدهر كله، يحصل لها الفضل ولو صامت بعد نهاية شوال. وبعض العلماء ذهب إلى أبعد من ذلك، قال لو صام الست في غير شوال في القعدة أو بعده في أي شهر حصل له الفضل. لماذا؟ قالوا لأن شوال ليس له فضل خاص، ليس مثل محرم له فضل خاص، أو عرفة أو عاشوراء أو يوم البيض أو الاثنين أو الخميس، هذه لها فضل خاص، الأيام فاضلة لها أجر معين أكثر من غيرها. لكن يقولون شوال كغير من الشهور ما له فضل لذاته، لكن المراد أن يصوم 6 أيام من أجل أن يكمل صيام الدهر، لأن الشهر بعشرة، كم بقي؟ بقي شهران، إذا صام 6 عن 60، لأن اليوم بعشرة، الحسنة بعشر، فإذا صام 6 هذه تعدل صيام شهرين، شهرين مع 10 هذه السنة، كأنما صام الدهر. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شوال من أجل المبادرة، من أجل أن يبادر من صام رمضان ثم أتبعه، يدل على يعني هذا من أجل أن لا يسوف وأن يحرص وأن يبادر بعد رمضان مباشرة. على كل حال هذا القول له حظ من النظر وليس بعيدا، لكن لا شك أن الأحوط والأولى عدم التساهل، وأن الإنسان لا يتساهل بل يبادر بصيام 6 مباشرة في شوال، ولو جعله بعد رمضان يكون أولى. أما إذا كان الشخص معذورا كمسافر أو مريض أو امرأة يعني تقضي ما أفطرت ولا يمكن أن تصوم 6 قبل القضاء، فالأمر واسع ولا فيه إشكال أبدا، والأبد تقضي وتصوم 6 ولو في ذي القاعدة بعد شوال، الأمر واسع ليس فيه شيء. إذا الصواب هذه المسألة أنه يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، وهي الرواية الثانية، والتعليل واضح، لأن القضاء لأن وقت القضاء موسع، فله أن يصوم نوافل ثم يقضي وليس بآثم لأن الوقت موسع في حقه، ولكن لا شك أن الأفضل كما تقدم المبادرة بالقضاء. فإن نوى صوما واجبا أو قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاة. يعني إنسان شرع في القضاء يقضي يوما من رمضان، هل يجوز أن يفطر من غير عذر؟ الجواب إيش؟ لا يجوز، ولا يعرف خلاف في هذه المسألة أنه يحرم الفطر إذا شرع في قضاء واجب أو في صيام واجب كالنذر، كفارة يمين أو ظهار أو قتل خطأ أو نحو ذلك، فإنه لا يجوز له أن يفطر. شرع في صوم واجب حرم عليه الفطر من غير عذر، هذه مسألة. لكن مسألتنا هذه أنه الآن سيقلب النية إلى نفل، يقلبها إلى نفل، بدأ الفرض ثم حولها نفل، يعني صام مثلا يوم الاثنين فقيل له ما صائم اليوم؟ قال نعم. ما هو؟ قال قضاء من رمضان. قال ليش ما تصوم الاثنين نفل وتقضي غدا الثلاثاء؟ يكون أفضل، كسبت هذا الأجر، السنة الصيام الاثنين مستحب، تجعله نفلا، تقلب نيتك إلى نفل ثم تقضي غدا يوم الثلاثاء، هذه صورة المسألة. لا يقول يجوز، لكن بشرط أن لا يكون حيلة على الفطر، هذا معروف الحيل باطلة شرعا. كيف يكون حيلة؟ مثلا يريد أن يفطر، شرع في قضاء وفي نيته أن يفطر، فقيل له الفطر حرام، قال سهل، نقلب نفلا، والنفل يجوز يفطر ولا ما يجوز؟ يجوز يفطر، إذا يقول حوله إلى نفل وبعد ذلك يفطر. إذا قيلوا كيف تفطر؟ قال أنا صائم نفل، والنفل معلوم أن الإنسان إذا صام نفلا أنه يجوز أن يفطر، وسيأتي الكلام عنه. إذن هذا كله الحيل باطلة. هذا مثل من سافر في رمضان، هل يجوز أن يفطر؟ سافر لأجل الفطر، هل يحل له أن يفطر؟ الجواب لا، لأنه حيلة على الفطر. ما له غرض في السفر، لكن لما دخل عليه رمضان استثقل الصيام، يعني حر وكذا، وحديث عهد بزواج، وقال والله نسافر، أراد السفر من أجل الفطر، فيقال لا يجوز، لأن هذه حيلة على أنه قصد الفطر أصلا. فالسفر رخصة إذا احتاج إليه، إذا احتاج إلى السفر فالله تعالى خفف عنه، لكن هذا الآن ما له حاجة في السفر، إنه المال بالنيات، سافر لأجل الفطر فلا يحل له. ثم أيضا بعض الفقهاء يقول إنه لا يجوز هذا، يكره إلا لغرض صحيح، يكره حتى حويل نية الفرض إلى تطوع إلا لغرض صحيح. ما هو الغرض الصحيح؟ مثل الإنسان يكسب يوم فاضل، هذا غرض صحيح، الإنسان يريد أن يكسب يوم فاضل، يوم اثنين، يوم خميس، أو عرفة، يعني شرع يقضي، فقيل له أنت صائم؟ قال نعم. مش صمت؟ قال قضى من رمضان. كيف تقضي اليوم عرفة يكفر ذنوب سنتين لغير الحاج؟ فقال طيب ما الحل؟ نقول اقلبه إلى نفل، حول نيتك إلى نفل وتقضي في أي يوم، القضاء أمره واسع، هذا غرض صحيح، أو عاشوراء ونحو ذلك من الأيام الفاضلة. فإذا قلبه من أجل السديد من الخير، من أجل أن يكسب هذا الصوم المستحب ويقضي بعد ذلك فلا بأس به. يعني قال كالصلاة، للصلاة ذكر الفقهاء أنه يجوز أن يخرج من الفريضة، أن يقلب الفريضة إلى نفل، لكن بشرط أن لا يفوت الجماعة، بشرط أن لا يفوت الجماعة. أما إذا كان ستفوت الجماعة فلا حرام، دخل مع الجماعة يقلبها نافلة ويتفوت عليه الجماعة هذا حرام، لكن لو كان بالعكس صلى منفردا ثم أقيمت جماعة ولا يستطيع أن يدخل معهم لبعد المكان فإنه لا بأس أن يحولها نافلة ويخرج منها صلى ركعتين يسلم ويدخل مع الجماعة، تكون الفريضة مع الجماعة من أجل تحصيل الجماعة، لأنه ما في دليل واضح ينهى هذا، يعني ما في دليل واضح ينهى هذا. قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، هذا اختلف فيه السلف لما قال لا، قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، يعني بفعل ناقض، بفعل ناقض بعد العمل، مثل يعمل العمل ثم يبطله في الصدقة، يبطلها بالمن والأذى، أو يرائي في العمل، يعمل لغير الله ونحو ذلك. أما يعني منهم قال إنه أخذ على ظاهره لا تبطل أعمالكم، لا يجوز الإنسان إذا شرع في فرض أن يبطله سواء كان صلاة أو صياما أو نحو ذلك، إلا الحج والعمرة فلا خلاف أنه إذا شرع فيها وجب الإتمام سواء كانت فريضة أو نافلة، إلا أنه يجوز أن يقلب الحج المفرد إلى عمرة، يحول نية الحج إلى عمرة من أجل أن يكون متمتعا. أما إذا راد به حيلة على الخروج من الحج فإنه لا يجوز، إنسان أحرم بحج فندم وأراد أن يترك الحج فقال الأمر سهل، حول النية لعمرة ويعتمر طوف يسعى ويقصر وينصرف، الأحرام لابد أنه يتم الحج. لكن إذا نوى أن يجعله عمرة من أجل أن ينتقل من الإفراد إلى التمتع إلى الأفضل فهذا سنة، هذا هو الأفضل. ولعل هذا يصلح دليل لهذه المسألة، أنه قلب مدام نجاز لمن أحرم بالحج مع شدة لزوم الحج والعمرة، لأن إتمامها لا خلاف فيه، حتى النفل يجب الإتمام، قوله تعالى وتم الحج والعمرة لله، الحج والعمرة أشد في اللزوم، لزوم وجوب الإتمام حتى النفل. فإذا كان الحج على شدته يجوز أن يقلب نية الفرض إلى النفل، لا مو نفل، من حج إلى عمرة غير النية، يخرج من حج شرع فيه إلى عمرة، فلعل هذا يمكن يصلح دليل أنه يجوز أن يقلب النية من فرض إلى نفل من أجل أن يرتقي إلى الأفضل، وهو أن يصلي الجماعة، أي يصلي الفريضة مع جماعة. وكذلك في مسألة هذه نفى قلب النية من أجل أن يرتقي إلى الأفضل، أراد أن يصوم هذا اليوم الفاضل نفلا ثم يقضي، فهو أفضل من لو استمر على القضاء، فإنه إذا استمر على القضاء قضى فقط، وإذا قلب صام نفلا وقضى الواجب في يوم آخر. أي وش الواجب قضى؟ لا موسع، ممكن أنه موسع فعدة من أيام أخر، ما قال عدة من أيام أخر بعد شهر ولا بعد شهرين ولا بعد ثلاث. حديث عائشة دل على أنه له فسحة إلى رمضان الثاني، فالوقت موسع الآن، مأمور بالقضاء في هذا الوقت، شهر شوال، قعدة، اثنين، ثلاثة، أربعة إلى شعبان، كل هذا وقت قضاء. فهو كله هنالك أنه ما صام في شوال، صام في محرم مثلا، ما في مانع، وقت موسع. نعم، هذا قول أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنهما، أن الله لا يقبل نافلة حتى أدى فريضة. يعني هذا معناه أنه إذا أدى النافلة ولم يؤدي الفريضة، يعني مثل إنسان مثلا يصلي النافلة ولا يصلي الفريضة، ما يقبل الله النافلة بدون فريضة. إنسان ما يصوم رمضان، يصوم الاثنين والخميس والبيض وكذا، وإذا جاء رمضان أفطر ما يصوم، هل يقبل منه النفل؟ ما يقبل منه النفل. هذا معناه أنه إذا ترك الفريضة بالكلية، أما إذا كان يعني تأخير القضاء هذا شيء ثاني. هذا الواجب من معين لمعين واجب، أما من معين إلى نفل فلا بأس، أن النفل أمره موسع، يجوز أن ينشئ نية جديدة من نصف من أثناء النهار، فالنفل أمر سهل. هذا انتقل من معين إلى معين لكنه نفل، لكن لو انتقل من معين إلى معين فرض هذا ما يصح. إذا اختلف الأشياء مثل الصلاة إلى صلاة، صلاة ظهر ثم نسي أنه ما صلى الفجر فقلبها إلى صلاة فجر، هذا ما يجوز، لأن صلاة الفجر يجب أن يبدأها بنية قبل الشروع فيها. هذا الآن لا، نيته الآن صلاة ظهر حتى كبر تكبيرة، أوقع تكبيرة الإحرام بنية ظهر ثم قلبها إلى فجر، معناه أنه تكبيرة الإحرام وقعت بنية ظهر ولم تقع بنية فجر، فلم تصح صلاة الفجر. يعني هذا في النسبة للفرض، لكن لو قلبها إلى نفل فلا بأس، النفل أمر واسع، لكن النفل المعين هذا فيه في نظر، يعني لو قلبها إلى نفل معين مثل سنة الفجر أو سنة الظهر هذا محتمل، لكن أيضا الأقرب أن النفل أمر واسع.
ويسن صوم التطوع وأفضله يوم ويوم، في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، متفق عليه.
هذا أفضل الصيام، والحكمة فيه ظاهرة، الحكمة فيه ظاهرة، أنه بهذا يعطي يؤدي حق الله وحق النفس، ولنفسك عليك حق، فهو بهذا عدل، أعطى حق الله يوم جعله لله يصوم فيه، ويوم جعله لنفسه حظ النفس. طيب لو قال قائل هل يجوز أن يزيد على هذا الصوم، يصوم يومين يفطر يوم، ولا يصوم ثلاثة أيام يفطر يوم؟ نقول لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام انتهى إلى هذا، قال لا صوم فوق صوم داود عليه السلام، أو لا أفضل من صوم داود، كان يصوم يوما يفطر يوما، فما زاد على صيام داود فإنه غير مشروع، يصوم يومين يفطر يوم لا. وذلك لما سئل عنه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال ويطيق ذاك أحد، يعني سؤال إنكاري، هل يطيق أحد يصوم يومين يفطر يوم؟ أنه ما يمكن يفعل هذا إلا بمشقة شديدة، ويفوت بعض الواجبات، يحصل ضعف في بقية الأعمال، فيقال ينتهي الصوم المندوب إلى هذا، فمن زاد فإنه قد خالف السنة. طيب لو قال قائل لو أن إنسان مثلا أراد أن يصوم يعني شهر كامل صوم يسرد شهر كامل ثم يفطر بعده ما شاء، هل في مانع شهر أو شهرين أو ثلاثة؟ أنه قد يسجن إنسان نسأل الله العافية ثم يقول فرصة، مسجون سنة وقال أنا بصوم هذه السنة ما يفطر إلا أيام معدودة، يعني يفطر في السنة يمكن كلها أيام الأعياد الفطر والأضحى والبيض والتشريق، ربما يفطر يومين أو يوم يومين أو ثلاثة، لكنه صام السنة كلها، هل يكون هذا من صيام الدهر أم أنه يقال أنه هذا عارض صام يعني يجوز من أجل أن يستغل هذه الفرصة التي أتيحت له؟ هذه محل نظر، إذا كان أقل من سنة فلا إشكال صوم شهر شهرين ثلاثة أربعة يعني من نصف السنة فأقل، هذا ما في إشكال أنه صام نصفها وأفطر نصفها فلا إشكال في هذا، أنه قد إنسان يستغل شهر أو شهرين أو ثلاثة في ظروف معينة يشبك ويسرد صيام شهر شهرين ثلاثة، هذا ما في نهي عنه. قول عائشة ما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا إلا رمضان، هذا ليس يعني معناه المنع والنهي، لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان يسرد شهرا كاملا، إلا أنه جاء عند النسائي أنه عليه الصلاة والسلام كان يصوم شعبان ويقرنه برمضان في بعض الأحيان، يعني أحيانا يصوم كله ويقرنه برمضان وأحيانا يفطر منه قليلا، فيقال لكن ما في نهي عن هذا، ما صام يعني لم يفعله لكن أيضا لم ينه عنه، لما نهى عن الزيادة على نصف الدهر، فالمقصود أنه إذا كان نصف السنة فدون فإنه لا بأس به، لأنه على أنه صام نصف السنة، أما أن يصوم السنة كاملة فإن هذا منهي عنه، كونه يستغل سنة وسنتين هذا الله أعلم حل نظر. طيب لو قال قائل أيما أفضل أن يصوم يوم يفطر يوم، لأنه يعني إذا فعل هذا ستفوت عليه أيام فاضلة مثل الاثنين أحيانا والخميس، ويفوت عليه يوم البيض 13 رابع العشر 15 بعضها يفوت، وكذلك قد يفوت عليه عرفة قد يفوت عليه عاشوراء إذا لم يوافق يومه، فهل الأفضل أن يصوم يوم يفطر يوما مهما كان يوافق جمعة، يصوم جمعة يصوم الأربعاء يفطر الخميس يصوم الجمعة، يعني تفوت عليه يوم فاضل يدخل عليه أيام يكره صومها، ولا الأفضل أنه يصوم نصف السنة لكن يتخير الأيام الفاضلة اثنين وخميس أيام البيض صوم محرم صوم شعبان ويزيد عليها حتى يحسب حسابا أنه يصوم ستة أشهر يعني خمسة ونصف ما عدا رمضان، لأن رمضان صوم الفرض يبقى 11 شهرا يصوم خمسة ونصف، لكن يجعله في الأيام الفاضلة اثنين وخميس والبيض محرم وشعبان وعرفة وأيام العشر ونحو ذلك، أيهما أفضل؟ شو يقول خالد؟ كانك تجاوب أو لا؟ ما لا سألت سؤال فمن يجيب؟ يعني هذا الأفضل يعني على ظاهر الحديث، ظاهر الحديث أو بينه لبينه يعني النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه ما فعل لا هذا ولا هذا، لكن يقال لبينه النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يصوم يوما يفطر يوما، يقول وددت أني طوقت ذلك، لما سئل عن صيام يوم فطر يومين قال وددت أني طوقت ذلك، فاعتذر عليه الصلاة والسلام أنه لا يطيق هذا، فكيف بيوم وفطر يوم؟ صحيح جوابه ولا في شيء سؤال
الحديث أنه يصوم
يوم
وهذا خلاص هذا أرقى من
ولو كان يعني
هذه الدرجة العليا
ولو كان يعني إيه هذا مضار الحديث، هذا مضار الحديث، لكن لو قال قائل يعني ما الحكمة؟ صحيح نسلم للنص من عشق أنه قال صم يوم أفطر يوما واضح كان يصوم عمر بها عبد الله بن عمر صم يوما وأفطر يوما، وهناك قال لا صوم فوق صوم أو أفضل من صوم داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، لهذا تنبيه على أنه مع ذلك لا يخل بشيء من الواجبات فإن خلى لم يبح له هذا الصوم، يعني معناه أنه يفعل نافلة ويفرط في واجب. لكن لو قال قائل يعني ما هي الحكمة؟ يعني كان الإنسان يتبادر له أن تخير الأيام الفاضلة أولى، لكن نقول يوم عرفة وعاشوراء هذان يومان في السنة أمرها سهل، يعني ممكن يصوم يوم يفطر يوم، لكن إذا جاء عرفة صامه إذا لم يكن حاجا، وكذلك عاشوراء إذا جاء صامه، هذه سهل. لكنه أيام الاثنين والخميس والبيض وشعبان كله ومحرم هذه سيفوت منها أشياء. لكن لو قال ما الحكمة إن هذا أفضل من تحري هذه الأيام الفاضلة مع أنه ورد فيها في فضلها نصوص، يعني الحكمة في أحد تبادر له شيء؟ يعني ذكر بعض العلماء أن الحكمة أن هذا أعظم في تربية النفس، وأن من وصل إلى هذا الحد فإنه قد يعني انتصر على نفسه انتصارا تاما وتحكم فيها تحكما تاما. أن هذا يقولون أصعب من صيام الدهر، ولا لا؟ أصعب من صيام الدهر، أنه الإنسان إذا تعود على الصيام شهر شهرين ثلاثة أربعة صار عادة. الحين الناس أكثر الناس أو كثير من الناس يصوم أكثر الليل، لا سيما اللي ينامون في الليل، فإنه ينام يروح ست ثمان ساعات نائم. فكذلك من تعود ولا سيما إذا قلب نومه وجعله في النهار فإنه يكون قلب، مثل اللي يسجنون مثلا كثير منهم يقلب الأمر، ينام في النهار طول النهار يقوم يصلي الفروض وينام ويسهر في الليل طول الليل سهران يأكل ويشرب والنهار صائم، صار كأنه لم يصم، كأنه لم يصم حول. لأنه الناس يعني الأصل أن المسلمين ينامون بالليل، ينام كثيرا من النوم، الأصل أنه بالليل لا عبرة بمن خالف، الأصل أن الله جعل الليل سكنا، فالإنسان ينام أكثر الليل ولا يأكل ولا يشرب. فإذا صام الدهر تعود صار لا يشتهي الطعام بالنهار، صار الصيام لا يؤثر فيه ولا يشعر فيه. لكن هذا الذي اليوم يأكل ويشرب ويتمتع بما حل ثم غدا يمسك نفسه ثم يطلقها ثم يمسكها ثم يطلقها ثم يمسكها، كل يوم مرة يطلقها مرة يمسكها، لا شك أن هذا غاية ما يكون من انتصار على النفس، فإنه سيكون أقدر في كبحها عما حرم الله جل وعلا، ولا سيما إذا اجتمع معه القيام، كما كان داود عليه السلام يقوم ثلث الليل، ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه ثم ينام سدسه. هذا أحب الصلاة لله وهذا أحب الصيام إلى الله. لا شك إذا تأمل الإنسان نظر في هذه الحكمة وجد أن هذا أعظم وأفضل، فيجتمع الدليل والتعليل، لأنه لا شك أن النص فيه الحكمة لكن قد تظهر وقد تخفى. فواجب من خفيت عليه الحكمة أن يسلم، وفي حكمة لا شك لكن قد تخفى فيسلم. لكن المشكلة بعض الناس إذا خفيت عليه الحكمة صار يتمحل ويحاول أنه يلوي أعناق النصوص ليوافق ما يهواه أو ما تبين له فضله أو ترجع عنده أنه هو الأولى، يعني يرجح بعقله ثم يتكلف في لي أعناق النصوص لتوافق ما فهم وما عقل وما اطمأن إليه. على شكل هذا مسلك خطير، واجب الإنسان أنه يتمشى مع النصوص، يجعل النص هو الحكم ويتمشى مع النصوص، يكون لينا سهلا مع النصوص، يدور مع النص حيث دار، ويحاول أن يجمع بين النص وبين التعليل، بين المنقول والمعقول، لأنهما لا يتعارضان أبدا. لكن ذلك فضل الله يتيم إيش، هذا فتح من الله، أحيانا الإنسان يفتح له معنى في معاني النصوص فيزداد إيمانا وتسليما، يجتمع له النص المنقول والمعقول، أشك أن هذا الدرجة العليا، أن وصل لهذه الدرجة فقد من الله عليه بالفقه في الدين، فتح الله عليه فيأخذ النصوص وهو مطمئن تمام الطمأنينة. الدرجة الثانية اللي دون هذه أنه ما يفتح له في المعاني والحكم، لكنه يسلم من النصوص ولو خفيت عليه التعليلات، ولا يترك النص لما يقال أنه معقول أو خلاف القياس أو نحو ذلك، سلم للنص، على مأجور وعلى خير عظيم، وإن كان الأول أفضل منه. الثالث هو أسوأ الأحوال، أن يعتقد قبل أن يدل ويبيت شيئا بعقله أو بتقليد أحد من الناس يجعله هو العمدة، ثم يتكلف يجعل النصوص التي تتبع اعتقاده. لا شك أنه خطير، قد يصل به الحال والعياذ بالله إلى الضلال، ويتدرج به الحال مثل ما يسمى، يعني مثل ما حصل لأهل البدع من الجهمية والمعتزلة ونحو هؤلاء. هؤلاء يجعلون العقل حكما على النص، هذا منهجهم. منهم من يقول من العقل هو الأصل، منهم من يقول من خالف العقل فإنه يرد، هؤلاء الغلاة. والطائفة الثانية أهون من هؤلاء، يقولون ما خالف العقل يتوقف فيه، يعني ما نثبته ولا نرده نترك نتوقف فيه، لكن لا يمكن أن يقررون أن يقرروا شيئا يخالف العقل. هذا خطير، يعني العقل هو الحكم، هذا في الحقيقة أنه يتبع هواه ولا يتبع النص. وهذا فضل فيما يشاء الإنسان إذا آمن وصار عنده نية حسنة واجتهاد وبحث وتحري، فإنه يترقى في هذا حتى يصل إلى الدرجة العليا، ويجمع الله له بين الأمرين، بين معرفة الدليل والتسليم له ومعرفة الحكم أيضا. في هذا حمزة بن عمرو الأسلمي حديث في الصحيح، قال يا رسول الله إني أسرد الصوم في السفر فهل علي جناح؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام هي رخصة من الله، من أخذ بها حسن ومن حب أن يصوم فلا جناح عليه. أسرد، ما قال الصوم الدهر، يسرد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يسرد الصوم، كان يصوم حتى يقال لا يفطر، كما يقول أنس رضي الله عنه وعائشة، يقول وكان يفطر حتى يقال لا يصوم، لأنه أحيانا الإنسان يصعب عليه أنه يحدد أياما معينة، يكون عنده مشاغل وأسفار وأشياء، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام كان يشغل أحيانا بالغزوات والجهاد في سبيل الله، فيمر عليه أيام عديدة ما يصوم بسبب انشغاله بغزوات وأسفار وضيوف وكذا، ثم يكون عند تأتي أوقات ما يكون عنده أسفار ومشاغل فيسرد الصوم تعويضا عما فات. الإنسان يتحرى الأولى، يعني يتحرى الأسهل والأيسر له حتى يستمر على العمل، خذوا من العمل ما تطيقون.
ويسن صوم أيام البيض وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر. قول أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه الترمذي وحسنه.
هذه الأيام تسمى أيام البيض، هذا فيه موصوف محذوف تقديره ليالي، لأن الوصف البيض ليس الأيام، لأن الأيام كلها بيضاء، كلها بيضاء بطلوع الشمس، لكن المقصود صيام أيام البيض، يعني الليالي البيض، وهي بيضاء بسبب استدارة القمر وتمام القمر، فتكون أيام منيرة بيضاء، هذا معنى أيام البيض. وهي ثلاثة عشر وأربعة عشر وخمسة عشر، لقول أبي هريرة رضي الله عنه وصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بالصيام ثلاثة أيام من كل شهر. هذا حديث أبي هريرة متفق عليه، لكن هل في دليل على مشروعية صيام أيام البيض؟ الجواب لا، ما في دليل على مشروعية صيام أيام البيض. هذا في مشروعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذا صحيح، لأن الحسنة بعشر أمثالها واليوم بعشرة، فمن صام من ثلاثين ثلاثة فكأنه صام الشهر كله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه عند مسلم، قال: وثلاث من كل شهر فهذا صيام الدهر كله. والمعنى واضح، إذن هذا في مشروعية صيام ثلاثة، لكن لم ينص عليه الصلاة والسلام على موضعها في هذا الحديث. لكن الحديث الأخر حديث أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر ثلاثة أيام فصم ثلاثة عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه الترمذي وحسنه. هذا الحديث ورد من يعني عدة عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. بعض الأسانيد فيها ضعف، جاء من حديث أبي ذر كما هنا، جاء من حديث ملحانة قيسي عند أبي داود، وجاء من حديث جرير عند النسائي، وبعضها سند جيد كما قال الحافظ رحمه الله عن حديث جرير الذي رواه النسائي، قال رواه النسائي بسند صحيح. فعلى كل حال قال ولو كان فيها ضعف بعضها جيد، والذي فيه ضعف ينجبر بالمجموع. فحديث جرير قال عن الحافظ سند صحيح، وهذه الحديث بحديث أبي ذر وملحان تقوي أيضا حديث جرير، فيكون هذا دليلا على مشروعية صيام هذه الأيام 13 و14 و15، إلا أيام التشريق. فأيام التشريق فإنه لا يصام 13، بعض الناس قد يعني يغفل عن هذه فتعود أن يصوم 3 أيام، ففي ذي الحجة يصوم على العادة 13 و14 و15. نقول لا، 13 هذا من أيام التشريق، 11 و12 و13 هذه هي أيام التشريق يحرم صومه كما سيأتي. إذن كيف يصوم في ذي الحجة؟ نقول لا تصوم 13، صوم 14 و15، خلاص. إن حبيت أنك تزيد 16 فالعمر واسع، يعني ما في فضيلة ولا نهي، عمر واسع. وإن كان الشخص قد صام عرفة أو صام بعض أيام العشر فإنه قد حصل له 3 أيام وزيادة، فيقتصر على 14 و15 والحمد لله. وإن كان لم يصم من أيام 9 شيئا ويريد أن يكمل 3 فالأمر واسع، إن شاء يصوم 16، إن شاء يصوم يوم اثنين أو خميس حتى يكمل 3، الأمر واسع. المهم أنه لا يصوم 13 في شهر ذي الحجة.
وصوم الخميس والاثنين لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، رواه أبو داود، وفي لفظ وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم.
أما الاثنين هذا ثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم الاثنين، فسئل عن ذلك فقال إنه يوم ولدت فيه وفيه أنزل علي، فهو يوم مبارك حصل فيه هذه الأحداث الكبار وهذه النعم العظام. مولد النبي عليه الصلاة والسلام نعمة عظيمة على البشرية، وكذلك بعثته عليه الصلاة والسلام أعظم نعمة على الإطلاق، فصام عليه الصلاة والسلام هذا اليوم شكرا لله على حصول هذه النعمة العظيمة، كما فعل موسى عليه السلام لما نجاه الله يوم عاشوراء صام ذلك اليوم شكرا. فيصوم يوم الاثنين فيه علتان أو سببان، السبب الأول أنه ما تقدم أنه ولد فيه وأنزل عليه فهو يوم مبارك، والأمر الثاني أنه تعرض فيه أعمال العباد على الله، فيحب كما في بعض الروايات قال فيحب أن يعرض عملي وأنا صائم، لأنه أقرب إلى القبول وأقرب إلى المغفرة والرحمة. أما الخميس فإنه ورد في السنن عند أحمد، جاء عند السنن عند أبي داود من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما، لكن فيه ضعف، فيه مولى أسامة ضعيف في رجل آخر ضعيف، لكن ذكر الألباني رحمه الله في الصحيحة قال وجاء عند أحمد بسند صحيح، قال سند أحمد جيد، سند أبي داود يقويه يعني يكون زيادة خير. فإن قال الحديث ضعيف فيه مولى أسامة وفيه رجل آخر ضعيف، نقول نعم هذا سند أبي داود فيه ضعف، لكن سند أحمد ذكر رحمه الله الباني أنه جيد، فيكون هذا دليلا على مشروعية صيام يوم الخميس. وأما عرض الأعمال فهو ثابت في صحيح مسلم دون الصيام، عرض الأعمال يوم الخميس هذا ثابت، وهذا يقوي أيضا يقوي مشروعية الصيام. قال عليه الصلاة والسلام تعرض الأعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله لكل من لا يشرك به شيئا إلا أحدا كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال أنظر هذين حتى يصطلحا، أنظر هذين حتى يصطلحا. فهذا عرض الأعمال شيء والصوم شيء آخر، لكن يقال كما تقدم سند أحمد جيد فيكون هو العمدة في مشروعية صيام هذا اليوم. ولعل أحد منكم يراجع سند أحمد يشوف يعني كلام الشيخ هل هو يعني فيه اعتراض عليه اعتراض أو لا، لعله يراجع سند أحمد في الصيام لأنه هو العمدة في هذا. إن بعض الناس يقول يوم الاثنين ما ثبت، الخميس ما ثبت صيام، السنة صيام الاثنين فقط، يضاعف صيامه يقول الخميس ما ثبت، جاء عند بدون حديث سامة ضعيف. لكن نقول ننظر في سند أحمد. تسألك
إن شاء الله حديث مسلم عرض الأعمال هذا في مسلم؟
إيه في مسلم بدون ذكر الصيام،
وهو بدليل مركب. قال إذا كان التعارض قد علل هنا
إيه، بس التعليل ذا منين؟ التعليل هذا هو التعليل هو إيه، ضعفون التعليل. لو ثبت التعليل كان يكون يعني مركب من ذلك، لكن يضعفون التعليل أصلا.
قال رحمه الله: وستة من شوال، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال فكأنما صام الدهر. رواه مسلم وأبو داود. قال أحمد: هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
المعنى واضح، لكن قالوا ستة، المعروف أنه ستة ولا لا وليد؟ كيف قال ستة؟ أنه إذا كان المعدود مذكرا فإنه ما بين الثلاثة والتسعة، إذا كان المعدود مذكرا العدد شو يصير؟ مؤنث. ستة، إذا أردت الأيام تقول صمت ستة أيام. إذا قال ستا كيف قال ستا والمراد الأيام ستة أيام، فكيف قال ستا من شوال؟ هذا كيف يوجه؟ نعم، في أحد من الجواب
يقدر مؤنث
الليالي، يعني إذا قيل ستا فالمراد هنا المعدود الليالي، لكن هذا أيضا يوقعنا في إشكال آخر، كيف تصام الليالي؟ الجواب أن العرب كانوا يطلقون الليالي ويريدون الأيام، يعني تجوزون في هذا. إذا قال جلست عنده ستا يعني يقصد ستة أيام، يطلق الليلة ويريد اليوم، وحين يطلقون اليوم وهم يريدون الليلة، لأن بينهما تلازم في الغالب، أنه إذا مكث يوم الليلة، أن اليوم مركب من يوم وليلة، كل يوم تتبعه ليلته، فيتجوزون يطلقون هذا على هذا وهذا على هذا، الأمر في واسع. النبي عليه الصلاة والسلام تكلم على لغة العرب أنهم يذكرون الليلة وهم يريدون اليوم، معلوم أن الليلة لا تصام، قال ستا يعني ستة أيام. وأما فقه الحديث تقدم الكلام عليه.
وسن صوم المحرم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. رواه مسلم.
يعني مثلا صيام ستة أيام من شوال، لو قال قائل أليس قد ثبت أو المعروف عند مالك رحمه الله أنه ينهى عنه، يعني ما يقول أنه ليس مشروع بل ينهى عنه، لكن نقول لا عبرة بمن خالف الدليل، يعني الإمام مالك قد يقال أنه ما بلغ هذا الحديث، وهو أجل من أن يرد حديثا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف من الصحابة والسلف فعلى القاعدة المشهورة أنه يعتذر عنه ولا يحتج به، وإلا المعروف عند مالك أنه ينهى عن صيام الست. وسن صوم المحرم، المحرم ورد فيه هذا الحديث: أفضل الصيام بعد شهر بعد رمضان، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. والمحرم معروف، ينبغي الإنسان أن يكثر من الصوم في هذا الشهر لأنه أفضل صيام بعد رمضان. طيب لو قال قائل أيهما أفضل، يوم من محرم ولا يوم من عشر ذي الحجة؟ واضح السؤال، عشر ذي الحجة ورد فيها فضل والمحرم ورد فيه فضل، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ما من أيام العمل الصالح فينا حب إلى الله من هذه الأيام، يعني يوم العشر، والصيام من جملة الأعمال الصالحة. فإذا هنا الآن السؤال له وجه، أيما أفضل، صيام يوم من أيام التسع الأول من الحجة، ولا صوم يوم من أيام المحرم؟ وش نقول؟ راكم اليوم عجيل شوي، تسع من الحجة حديثنا من أيام العمل الصالحين. طيب قول ثاني المحرم. يعني أنت أخذت بالدليل الخاص وترك أخذ بالدليل العام، أيهما أولى؟ إيش نقدم، العام ولا الخاص؟ الخاص، الخاص اللي يتعارض عام وخاص، الخاص هو المقدم. هنا في تعارض الآن في الفضل، ولا المشروعية ما في إشكال، لكن تعارض في الفضل. هذا الآن حديث عام، ما من أيام العمل، رمضان الصيام يدخل تبعا في العموم، وهنا ذكره بالخصوص. أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، هذا دليل نص، فقال الصيام في محرم أفضل منه في العشر من ذي الحجة، وبقية الأعمال الصالحة في العشر أفضل منها في محرم، ولا إشكال عليه. لكن قد يكون الإشكال لو قال أحد طيب عرفة، لو قال طيب أي أفضل، صوم يوم محرم ولا يوم عرفة؟ أفضل الصيام بعد رمضان، هذا على إطلاقه ما استثنى قال إلا عرفة، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم كل الشهر. وعندنا عرفة ورد فيه نكفر ذنوب سنتين، طيب أي يوم نقدم، يوم عرفة ولا يوم من محرم؟ وليد في وسط بعد الظن عرفة أفضل، لأن هذا فيه أيضا دليل خاص على فضل الصوم عرفة. الصوم عرفة احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والتي بعده، لا شك أن هذا فضل خاص وعظيم أيضا. ومحرم جاء فيه فضل مطلق، أفضل الصيام بعد رمضان، لكن نقول هذا عام، أفضل الصيام بعد رمضان إلا عرفة نستثنيه بالدليل الخاص، لأنه يعني ورد فيه هذا الفضل العظيم. الظاهر أن يوم عرفة، وهذا هو الذي مستقر في النفوس، يعني لو سألت أي واحد من عموم المسلمين قلت له أي مفضل صوم يوم، أي يوم غير العاشر، أي يوم من محرم، لقال لك عرفة أفضل. ثم أيضا نقول عندنا دليل آخر، نقول يوم عاشوراء نفسه أفضل أيام المحرم ولا لا؟ كم يكفر ذنوب سنة؟ وعرفة سنتين. إذا تبين الآن عرفة أفضل بالدليل النص، فيقال عرفة يستثنى، هذا خرج بالدليل الخاص، وما عداه فالمحرم أفضل.
وآكده عاشوراء وهو كفارة سنة، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، رواه مسلم.
التي بعده، كيف يكفر السنة التي بعده وهي لم تأتي؟ إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده، هذا في إشكال، كيف يكفر سنة لم تأتي؟ الجواب نقول اللفظ الحديث الذي أحفظ أنه السنة التي قبله، أما اللي بعدها هذه الله أعلم، هل في بعض الروايات ولا خطأ، هذه حط تحت خط وتراجع. إلا كان عندكم شيء الآن التي قبله التي بعده هذه يجاب عنها، لأنه ذكر التي قبله والتي بعده فهنا تؤول، لكن هنا إذا كان لفظ الحديث التي قبله فهو على الأصل بدون إشكال، كفر ذنوب الواقعة، فلا حاجة أن نقدر والحديث لم يثبت بهذا اللفظ. أولا نراجع نتأكد من هذه اللفظة هل وردت في شيء من الروايات، اللي أعرف الرواية التي أعرف السنة التي قبله، وإذا كان تقدم اللي قبله ولا في روايات في مسلم غيره يعرف المعروف أنه قبله. على كل حال هذه قد تكون خطأ مطبعي أو في شيء من روايات الله، لكن ما نثبتها حتى نقف على لفظ في أحد كتب السنة المعتمدة. المقصود أن الحديث في مسلم التي قبله فلا إشكال، وكل تكفير ورد فإنه يقيد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم. هذه قاعدة ينبغي أن تكون من الإنسان على ذكر، يكفر السنة التي قبله، كل الذنوب الكبائر والصغائر تغفل. إذا كان رمضان لا يكفر الكبائر فكيف بغيره؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. إذا كان رمضان مشروط بترك الكبائر، وإذا تركت الكبائر لم يبقى إلا الصغائر، معناه أن رمضان لا يكفر إلا الصغائر، فكيف بما دونه؟ فلا شك أنه مقيد بحديث أبي هريرة رضي الله عنه، الذنوب أي الصغائر. اللهم صل على محمد وعلى آله.